والناس في الصلاة أحوال وطبقات. ودعني أضرب لك مثلا يدني إليك هذه الأحوال وهذه الطبقات. لو أن رجلا عظيما بين الناس دعاهم إلى وليمة وأراد منهم أن يصغوا إليه فيسمعوا، فبعضهم عاجل فلم يهتم بثوب ولم يهتم بمظهر ولم يهتم برائحة وجاء هكذا إلى تلك الوليمة، هذا صنف. وبعضهم جاء فاهتم بثوبه واهتم بشكله واهتم بمنظره ولكنه لا يكاد يحضر قلبه في سماعه لصاحب المأدبة، فأسلم قلبه لشواغل الدنيا، فهو جالس بشخصه ولكنه غائب بمعناه، غائب بقلبه وحضوره. وهنالك آخر قد اعتنى وتنظف وتطهر ولبس أحسن ثيابه وتعطر وجاء فأصغى، لكنه لم يزل يجاهد نفسه في الإصغاء، فيصغي فيعي كلاما ثم يسقط منه كلام لأنه ينشغل، فلم يزل يدافع نفسه في صرف نفسه عن الانشغال بكلام صاحب المأدبة، لأنه قال لهم إن في هذا الكلام أهم شيء في حياتكم. وجاء آخر فانشغل بتتميم نفسه وتطهير ثيابه وجسده وثوبه وتعطر وتأنق وتزين وجلس فأصغى واعتنى بآداب نفسه وجلس أحسن جلسة وأصغى أحسن إصغاء واهتم بكل تفصيلة تجعله قريبا من صاحب الدعوة، فهذا في منزلة راقية. وهنالك آخر قد فعل كل خير، اعتنى بنفسه واعتنى بمظهره وأحضر قلبه وأصغى، ولكنه انشغل بصاحب الدعوة، لا ينطق كلمة إلا وقعت في قلبه، فهو مشغول بمراد صاحب الدعوة منه دائما، انشغل بصاحب الدعوة حتى عن نفسه، حتى عندما قيل قوموا فاطعموا انشغل بصاحب الدعوة فاهتم بكلامه واهتم ببيانه واهتم بحديثه، فكان كله قلبا. فكأن أعضائي خلقن قلوبا كما قال الشاعر. فهذه طبقات خمس، وهذا الأخير في أرفع المنازل. فلنجعل ذلك على الصلاة. هذا رجل حضرت الصلاة فضيع وقتها وضيع الصلاة وضيع حدودها وفرط في مواقيتها وفرط في وضوئها والطهارة والتهيؤ لها، فهذا في أحط المنازل. ثم جاء رجل فاعتنى بالوضوء واعتنى بالوقت ولكن جاء بجسد فارغ مفلس من قلبه، قد أسلم قلبه وهو أعظم شيء وأعز كنز عنده، فأسلمه إلى عدوه، فجعل الشيطان قلب هذا الإنسان محلا له يبثه فيه وسواسه ونفسه وما يكون من سواد يشغل الإنسان، فدخل كما خرج لم يعي شيئا. وجاء آخر فلم يزل يجاهد نفسه، قد اعتنى بحدودها وفرائضها ومواقيتها وطهاراتها ووقف بين يدي الله عز وجل وجعل يجاهد نفسه ألا تنشغل عن الله عز وجل، فهو في مجاهدة ألا يشغل قلبه بخاطر أو وسوسة أو نفس شيطان، فهو في الصلاة في جهاد. وآخر جاء فتمم ركوعها وسجودها وحدودها واهتم بمواقيتها واعتنى بتتميمها وقام بين يدي الله أحسن قيام، فأطال الركوع وأطال السجود وأحسن الكلام لله عز وجل وأحسن تلاوة القرآن وناجى واستغفر وأناب، فهذا في منزلة سامقة عالية. لكن هنالك منزلة أعلى، وهو ذلك الذي جاء فتمم حدودها ومواقيتها وضوابطها وطهارتها وجاء مقبلا إلى الله عز وجل، فوضع قلبه بين يدي الله عز وجل، منشغلا عن الله بالله عز وجل عن نفسه، منشغلا بمراد الله عز وجل، بكلام الله عز وجل، بما يريده الله رب العالمين سبحانه وبحمده. قد أحب ربه سبحانه وبحمده حبا عظيما فوقف بين يديه، بل وقف قلبه بين يدي الله عز وجل ووضع يده بين يدي الله عز وجل، فوقف وقوف المسكين المفتقر المحب. أحب رب العالمين ففني عن مشاهدة نفسه وأسلم قلبه لله عز وجل ليضع فيه النور والخير والبركة، فهذا في أعلى المنازل. وتلك الأقسام الخمسة ذكرها الإمام أبو عبد الله رضي الله عنه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رضي الله عنه في كتابه العظيم الجليل القدر الوابل الصيب، هذه الخمسة. فقال رضي الله عنه: أما الأول، أي الذي ضيع حدودها ومواقيتها وانتقص من طهارتها وأركانها، قال: فالأول معاقب، والثاني الذي أسلم قلبه للشيطان مفرط، والثالث الذي جعل يجاهد نفسه، هذا يعني مكفرة عنه سيئاته، والرابع هذا مثاب، والخامس مقرب. ثم ذكر الإمام رضي الله عنه نوعين من القبول، قبول الأعمال، فإن هنالك عملا يرفع إلى ذي العزة والجلال سبحانه وبحمده فيقبله رب العالمين فيعرض على رب العالمين ويقف تجاه رب العالمين فينال شرف أن يقف بين يدي الله عز وجل فور صدوره عن صاحبه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع العمل الصالح ويرفع صاحبه إليه سبحانه وبحمده فيقبله. وهنالك قبول آخر، أن هذا العمل لا يليق أن يصعد فيقف بين يدي الله عز وجل فيشرفه بالوقوف تجاهه، ولكن يدون فيحفظ في سجلات الأعمال ويعرض فيما يعرض يوم القيامة في أعمال العبد في صحائفه. هذه المقامات التي تكلم عنها أبو عبد الله رضي الله عنه، ينبغي أن ينظر الإنسان إلى نفسه في أي المنازل هو. والعاقل المحب لا يصبر عن التأخر عن الركب. لو أنك تأملت أحاديث الشعراء وقصائدهم تجد أن كثيرا من الشعراء يبتدئ قصيدته بالتألم لفوات حبيبته وظعنها والبكاء على الأطلال، وهذا متناثر في أكثر الشعر الجاهلي. فإذا كان هذا حال المحبين في الدنيا، سواء كانوا صادقين أم كان هذا نتاج فنهم، فكيف بحال المحب الصادق مع ربه سبحانه وبحمده؟ سيدنا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأبو إدريس الخولاني رضي الله عنه كان يضرب قدمه ويقول: قومي، أيحسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يسبقون إليه؟ والله لا نزاحمنهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المحب فيه غيرة محمودة، أنه يحب دائما أن يصل إلى الله عز وجل. ولكن هذه المقامات الشريفة كيف يصل إليها الإنسان؟ ينبغي أن تذكر شيئا. في الصحراء التي تريد إنبات الزهور فيها، تذكر حادثة أمنا السيدة هاجر رضي الله عنها عندما تركها سيدنا الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام بواد غير ذي زرع، فجعلت تناديه: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار أن نعم، فقالت: إذا لا يضيعنا. وجعل سيدنا إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام يبكي وكان رضيعا، فجعلت تهرول وتسعى بين الصفا والمروة حتى أذن رب العالمين سبحانه وبحمده فأخرج لها زمزم فجعلت تزمها. هذه الهرولة أريد أن أقبس منها إشارة، وهو أنك لكي تنبت فيك زمزم الروى ينبغي أن تجتهد وأن تكابد وأن تعاني. فالإنسان لن يسبق إلى تلك المنازل العليا مرة واحدة، لابد من المجاهدة، لابد من المعاناة، لابد من حمل النفس إلى الرب عز وجل. ليس الأمر هكذا، وهذه المعاناة وهذه المجاهدة أنت مثاب عليها. قال رب العالمين سبحانه وبحمده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا. فالذي يجاهد نفسه ويكابد نفسه ويحملها ويسدد نفسه ويستعين بالله عز وجل ويتطلب ما يصله بالله عز وجل، فيتصدق ويستغفر ويجثو ضارعا: اللهم هبني الخشوع، ويجعل هذا ديدن حياته ويجعل ذلك غاية يريد الوصول إليها، يكون حظه كما قال سيدنا ثابت بن أسلم البناني رضي الله عنه. وهذا المعنى شائع في كلام السلف: كابدت قيام الليل 20 سنة. والمكابدة تعني ثقل ذلك على النفس، وأن هنالك مجاهدة وأن هنالك تعبا لكي يحصل الإنسان ذلك الأنس بالله رب العالمين. كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. في ظل هذه المكابدة تتعرف على آفات نفسك، تتعرف على آفات الطريق، تعلم من أين يدخل الشيطان، فأنت في كسب وأنت في ظفر وأنت في رقي. لا تظن أن الخشوع شيء يحصل هكذا فجائيا، بل يريد الله عز وجل أن يرى منك الإصرار على قصده سبحانه وبحمده. فكما أن هنالك مصرين على المعصية، فهنالك آخرون رضوا لأنفسهم نعت الحب فأصروا على الوصول إلى الله عز وجل، ولن يصلوا إلا بالله عز وجل، فاستعانوا به وجاهدوا أنفسهم واستغفروا ورمموا جراحاتهم وشقوق قلوبهم وجاءوا إلى الله عز وجل حتى قبلهم الله رب العالمين، فانتقلوا من طور المجاهدة إلى طور التلذذ والاستمتاع، فوجدوا حلاوة الإيمان.